الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الوقت الذي كانت فيه مملكة كسرى وقيصر تتقاسمان النفوذ والسيطرة على مساحات هائلة من خارطة العالم، ويخضع لكل منهما فئام من العرب، وترتفع أبراج حضارتهما لتناطح السحاب، وتمتد جذور هيمنتهما في التاريخ قرونا طويلة. وفي الوقت الذي كان العرب يصولون ويجولون في ميادين الشعر والأدب التي تغذي حياتهم المبنية على التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وكانوا حينها في جاهلية جهلاء يعبدون اللات والعزى وهبل ومناه، ويخترعون من العادات الجاهلية ما ينسبونه لله تعالى ودينه جهلا وظلما وافتراء، فيتخذون من الأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ويستقسمون بالأزلام، ويضرب بعضهم رقاب بعض. حين ذاك اطلع الله على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما في الحديث الصحيح. وبين الناس كذلك مبعدون ممقوتون يسيرون في دروب التيه حائرين يلفهم الظلام من كل جانب، إذ سطع نور عظيم في غار على رأس جبل مشرف على واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. نور مبين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول رب العالمين قائلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فطمأنته خديجة بكلماتها الخالدة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: الله أكبر، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ثم تتابع نزول القرآن وأمر الله نبيه بالدعوة، فآمنت به خديجة، وآمن به أبو بكر، وآمن به علي بن أبي طالب، وآمن به زيد بن حارثة، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو سلمة، وبلال، وصهيب، وعمار، وأمه سمية، وأبوه ياسر، وعامر بن فهيرة، في رجال ونساء من أهل مكة دخلوا إلى دين الله تعالى مستترين خائفين، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ونزل قوله: فاصدع بما تؤمر. فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وتحمل أعباء هذا التكليف، وصدح بالرسالة في أرجاء مكة، فما جاء أهلها وهاجوا، وحاربوا من آمن بالنبي أشد الحرب، وعذبوهم وقتلوا منهم واضطهدوا، حتى هاجر عامتهم إلى الحبشة فارين بدينهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعبد ربه ويدعو إليه، وأهلها يضيقون عليه حتى آذوه في صلاته عند البيت، فوضعوا على ظهره سل الجزور وهو ساجد. ثم بعد ذلك لم يمضي على هذه الأحداث زمن طويل حتى كانت منائر مملكة كسرى وقيصر تصدح في كل يوم 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بعد أن هوت أركانهم وانهد بنيانهم وفتحت قصورهم وأنفقت كنوزهم في سبيل الله على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم وعلمهم وزكاهم ودرسهم، فأخذوا عنه وفهموا وجاهدوا معه وآووا ونصروا، ثم على منهاجه ساروا وعلى طريقه استمروا ولسنته لزموا. وحين ملكوا تلك البلاد ساسوا العبادة فيها بأزكى المناهج والقوانين، وملؤوها علما وعدلا، فأزهرت الدنيا وازدهرت العلوم، وراجت سوق الحديث وعلوم الإسلام، وازدحمت المساجد بالأئمة والعلماء، وسارت ركاب الطلاب في أرجاء المعمورة طلبا للعلم وجمعا لآثار النبوة وميراثها، حتى امتدت حلقات تلك السلسلة المباركة إلى زماننا هذا. وكان كل ذلك من آثار قيام الصحابة بالأمر على منهاج النبوة في السياسة والجهاد والعلم والزهد والسلوك والشريعة والدين والدنيا، فكانوا خلفاء الرسول وأمناءه على أمته، فكانوا خلفاء الرسول وأمناءه على أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. والمقصود بها جيل الصحابة الذين ساروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على منهاجه. والسبب في قيامهم بهذا الأمر على منهاج النبوة وعدم انحرافهم عنه بإذن الله تعالى هو طريقة التربية النبوية لهم، والتي كان لها طابع خاص ومنهج فريد ومعالم عظيمة أثمرت وأينعت فيهم. ومن أهم معالم هذه التربية النبوية أنها كانت تربية صادرة عن القرآن، فسرها هو سر موضوعات القرآن، وروحها هو روح الوحي، وعظمتها من عظمة من أنزل القرآن. ولم تكن هذه التربية النبوية بالقرآن جامدة، بل كانت تربية فاعلة محيية مهذبة مزكية. وكان من أهم أسباب ذلك هو نزول القرآن مفرقا على الأحداث، فكانوا يعيشون الحدث في الأرض بمشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم ودمائهم، ثم تنزل الآية من السماء معالجة لأدوائهم، شافية لأمراضهم، جابرة لكسرهم، مصححة لأخطائهم، فتقع الآية موقعها بسبب تهيؤ النفوس من الأحداث التي خاضوها. ولك أن تتصور مثلا وقع هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم عائدون من بدر، وقد شفى الله صدورهم من طغاة المشركين بعد مرحلة طويلة من الاستضعاف والقهر، فتنزل عليهم هذه الآية غضة طرية من السماء: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولك كذلك أن تتصور وقع هذه الآية عليهم وهم راجعون من أحد، وقد تخضبت ثيابهم بدمائهم وفتحت الجروح في أجسادهم، ثم يسمعون قول الله سبحانه يتلى عليهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولك أن تتصور كذلك وقع هذه الآية عليهم وهم راجعون من غزوة تبوك، حين خرجوا في ساعة العسرة في شقة بعيدة ومسافة طويلة وحر شديد، وهم يقطعون الوديان ويسيرون بين الشعاب، ثم ينزل عليهم قوله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا التوافق بين القرآن والواقع هو سر من أسرار تأثير القرآن عليهم. ومن معالم التربية النبوية التي خرجت جيل الأمناء لهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ورباهم كيف يتلقون هذا القرآن، فلم يكن يرضى لهم أن يتلقوه باستعجال، ولم يكن يرضى لهم أن يكون حظهم منه مجرد التلاوة والحفظ، وإنما كان يهيئهم للقرآن بالإيمان وإصلاح القلب وتهيئته لتلقي القرآن، ثم بعد ذلك علمهم كيف يتلقونه تلقيا مطمئنا، يقفون فيه عند الآية فيتعلمون حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عليه منها. فلذلك لما تشربوا هذا المنهج في تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا بعد ذلك على الجيل التالي حين رأوهم يستعجلون في تلقي القرآن، فيقول قائلهم: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل. ومن معالمة التربية النبوية التي خرجت جيل الأمناء على منهاج النبوة أنها كانت تربية على الصبر والتضحية والثبات والتحمل. فقد بدأت هذه الدعوة في سياق تدافع شديد بين الحق والباطل، وكان من يدخل هذا الدين يتحمل قرار دخوله ومسؤولية هذا القرار في الدخول إلى هذا الدين العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئهم للصبر ويحثهم عليه، وكان القرآن يتنزل في تصبيرهم وتثبيتهم، فكانت تربية جادة جعلت النفوس تقدم الآخرة على الدنيا. ومن معالم التربية النبوية لجيل الأمناء التربية على العمل، وأن هذا الدين ليس دين ألفاظ وشعارات تكرر، وإنما هو دين عمل واستمرار في العبادة وفي الدعوة وفي الإصلاح. ولذلك حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم طوى الصحابة الأيام عملا على إثر عمل، وجهادا على إثر جهاد، وفتحا على إثر فتح، حتى أتم الله عليهم النعمة. ومن معالم تلك التربية النبوية التي خرجت جيل الأمناء على الدين أنها كانت تربية بالقدوة. فكان الصحابة حين يتنزل عليهم القرآن يرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم يمتثل أمر الله، ويصبر ويجاهد ويثبت ويدعو ويخلص ويتحمل، فكانوا بذلك يفهمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويقتدون به ويثبتون، كما قال قائلهم: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن معالم هذه التربية النبوية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم مخالطة طويلة ممتدة في ليلهم ونهارهم وسفرهم وحضرهم، فكان تعريفهم الأشهر أنهم أصحابه وليسوا مجرد طلاب أو تلاميذ، بل هم أصحاب يسيرون معه في كل وقت وحين، فكان يعرفهم ويعرف خصائصهم وقدراتهم وإمكاناتهم. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يختار لهم من الأعمال ما يتناسب مع سماتهم وشخصياتهم، فبعث مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معلما لأهل المدينة وموطئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلم آخر من معالم التربية النبوية أنه كان يمكنهم من العمل والعطاء في حياته وتحت نظره وبمتابعته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تهيأوا لمثل هذا العمل استطاعوا بعد ذلك أن ينطلقوا وحدهم في هذا العمل والعطاء. فبعث مصعب بن عمير معلما لأهل المدينة وموطئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن معلمين قضاة حكاما، وأمر زيد بن حارث على كثير من السرايا، كما أمر حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وأبا عبيدة وكثيرا من أصحابه، وبعث منهم سفراء إلى الملوك، ومكنهم صلى الله عليه وسلم في مختلف القضايا وفي مختلف المجالات العطائية. ومن معالم التربية النبوية كذلك الواقعية ومراعاة النفوس البشرية وحسن التعامل مع الأخطاء. ومعالم التربية النبوية يضيق عنها هذا المقام المختصر، فمحلها الكتب المطولة والمحاضرات والسلاسل، لكن كانت هذه المعالم التربوية النبوية هي التي خرجت لنا ذلك الجيل العظيم الذي حمل الدين والدنيا ورعى ميراث النبوة وكان الأمين عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تفاوتت الأمة بعد ذلك في مقدار القرب والبعد من هذا المنهاج ومن هذه التربية، وكانت كلما انفتحت عليها أبواب الانحراف والتحديات الفكرية والعقدية، وكلما كثرت عليها التهديدات وتكالب عليها الأعداء، حتى لتكاد تفقد كل مكتسباتها وأصول دينها وهويتها، تدركها رحمة الله فيجدد الله لها دينها عبر هذا الميراث النبوي وحسن الفهم له والانطلاق من خلاله والتطبيق له بالأخذ الشمولي الجامع لأبواب الدين دون اختزال واجتزاء، ومع الجمع بين العلم والعمل. وإذا كانت المرحلة التي تعيشها الأمة اليوم هي أشد مرحلة في تاريخها من جهة المهددات الفكرية المنصبة عليها من كل اتجاه، ومن جهة الحرب الشمولية على المصلحين والعاملين لدين الله، ومن جهة طول العهد بالمرجعية، فهي بذلك أولى مرحلة بالتجديد وإحياء ميراث النبوة وصناعة المصلحين على منهاج النبوة وعلى معالم التربية النبوية. فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى المصلحين الذين تربوا على هذا المنهاج الذي تربى عليه الصحابة، وذلك لا بد فيه من موافقة معالم التربية النبوية التي سبق ذكرها. ومما يزيد من قيمة الارتباط بين جيل التجديد المتأخر هذا في الزمان وبين الجيل الأول، جيل الأمناء على الدين، جيل الصحابة، مما يزيد الارتباط بين الجيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد وتحت عنوان واحد ثابت عظيم هو منهاج النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.